السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه أن أقعدنا هذا المجلس، وفيه أعظم ما يكون في المجالس قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، معه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين يقول لهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كم جمعنا إلى اليوم بفضل الله عز وجل، نسأل الله الثبات حتى الممات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن كتاب الله: لا تنثروه نثر الدقل، أي التمر الرديء، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. دائما اسألي نفسك: ماذا تعلمت؟ ماذا فهمت؟ هل تغيرت؟ هل تركت المعاصي؟ هل أقبلت على الطاعات؟ هل زادت الهمة والنشاط على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو أهم ما يكون، أن نخرج بنتيجة بالخضوع والخشوع والحب والانقياد لرب العالمين. هذا المراد من هذه المجالس. اليوم هو اللقاء الخامس في تفسير سورة الحج، وكما تعودنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للآيات التي تم شرحها سابقا، فيكون الآن المعنى الإجمالي من الآية 25 إلى الآية 30. من قوله تعالى في الآية 25: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى آخر الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بالله ويمنعون غيرهم من الدخول في دين الله ومن المسجد الحرام الذي جعلناه لجميع المؤمنين سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف أي المقيم فيه، والباد هو القادم إليه من الخارج، نذيقهم من عذاب أليم موجع. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون عن دين الله، يصدون عن المسجد الحرام. ومن يرد في المسجد، كما قال سبحانه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، أي ومن يرد ماذا؟ الميل عن الحق، هذا هو الإلحاد، الميل عن الحق فيرتكب ظلما وهو قاصد لذلك نذقه من عذاب أليم موجع. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها في الآية 26: واذكر يا محمد إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وهيئناه له وقلنا له لا تشرك بالله شيئا في عبادته وطهر يا إبراهيم بيتي للطائفين حوله والقائمين في صلاتهم والراكعين الساجدين بتنزيهه من الشرك والكفر والبدع والمعاصي والقبائح وجميع النجاسات الحسية والمعنوية. وقلنا هذا هو الطهارة، تكون مما يكون من النجاسات الحسية وأيضا المعنوية وهي أعظمها كالشرك والكفر والبدع والمعاصي وغيرها. وفي الآية التي بعدها في الآية 27: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأعلم يا إبراهيم، وأذن أي أعلم يا إبراهيم الناس بوجوب الحج عليهم، يأتوك ملبين نداءك على مختلف أحوالهم، رجالا أي مشاة وركبانا على الرواحل التي هزلت أبدانها من طول السفر ومشقته، هذا معنى ضامر. وعلى كل ضامر، ضامر التي ضمرت هذه الرواحل وهزلت من طول السفر والمشقة، تأتي هذه الرواحل من كل فج عميق من كل طريق بعيد ليحضروا هؤلاء الحجاج ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ليحضر الحجاج منافع لهم في أمور دينهم ودنياهم، وليذكر اسم الله في أيام معلومات. ما الأيام المعلومات قلنا؟ وليذكر اسم الله في أيام عشر ذي الحجة، قلنا الأيام المعلومات العشر من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. وليذكر اسم الله في أيام معلومات في أيام عشر ذي الحجة على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام. آمراً الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي كلوا من هذه الذبائح وأطعموا منها الفقير الذي اشتد فقره. ثم بعد ذلك في الآية 29: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسك بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم، لأن المحرم عندما يحرم للحج والعمرة، الإحرام معناه أن يمنع من بعض الأمور التي كانت تحله قبل ذلك. مثل ماذا؟ مثل الرجال لبس المخيط، وأيضا يشترك الرجال والنساء في الأخذ من شعورهم وأظفارهم ووضع الطيب. ثم بعد ذلك يكمل الحجاج ما بقي عليهم من النسك بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم، وذلك بإزالة ما تراكم من وسخ في أبدانهم وقص أظفارهم وحلق شعرهم، وليوفوا بما أوجبوه على أنفسهم في الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم. يقول الله تعالى في الآية 30، وهذه الآية التي ختمنا بها اللقاء الرابع، ذلك قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول الله تعالى آمرا العباد أن يعظموه، فذلك الذي أمر الله به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموه. ومن يعظم حرمات الله ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة لله هو خير له في الدنيا والآخرة. وأحل الله لكم أكل الأنعام إلا ما حرمه فيما يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبوه، وابتعدوا عن عبادة الأصنام فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور فإنها هذه الأصنام قذر، وكل قول باطل أيضا اجتنبوه. وقلنا أعظم الزور أن يجعلوا لله أندادا ويدعوا أن هذه الأصنام معبودات من دون الله، فهذا أعظم الزور والبهتان والباطل. والآن بفضل الله نصل إلى الآية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم والإعانة. في قوله تعالى في الآية 31، حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ما معنى الحنيف؟ ما معنى حنفاء؟ حنفاء لله غير مشركين به. من هو الحنيف؟ ما معنى حنفاء؟ أي معنى مائلين عن الباطل إلى الحق، مائلين عن الباطل إلى الحق، الميل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى أنه حنيف، أي مائل، مائل عن الباطل إلى الحق، مائل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء لله أي مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له. معنى حنفاء لله أي مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له وإفراد الطاعة والعبادة له، مائلين عن الباطل إلى الحق، هذا معنى الحنيف، مائلين عن الباطل إلى الحق، نحن مستقيمين. كيف استقمنا؟ كيف يكون الاستقامة لله على الإخلاص والتوحيد؟ لا يقبل إلا أن نميل عن الباطل إلى الحق ونميل عن الشرك إلى التوحيد، مقبلين على الله، معرضين عن عبادة ما سواه سبحانه، وبذلك تكون الاستقامة لله سبحانه وتعالى وإخلاص التوحيد له وإفراده بالطاعة والعبادة. كما قال تعالى مادحا إبراهيم الخليل عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان من المستقيمين لله، المخلصين، الموحدين، المائلين عن الشرك إلى التوحيد، المائلين عن الباطل إلى الحق، المائلين عن المعاصي إلى الطاعات. قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ قال أبو حيان لما أمر الله تعالى باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلا لهذا المشرك، كيف هو حال المشركين؟ كيف هم حال المنافقين المتعلقين بغير الله؟ كيف يكون حاله؟ انظري وصفه، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. ومن يشرك بالله شيئا في عبادته فمثله في هلاكه وضلاله عن الهدى والحق وبعده من ربه كمن سقط من السماء إلى الأرض فتمزق جسده فتقطعه النسور سريعا و تستذب لحمه وتأكله ويتفرق في حواصله في حواصلها، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي تلقي الريح أوصاله الممزقة في موضع بعيد العمق لشدة هبوبها. وهذا حال المتعلقين بغير الله، هذا مثل كل من تعلق بغير الله. تشبيه هذا المتعلق بالشياطين، المتعلق بالأنداد الذي تخلى عن التوحيد والإيمان والطاعة لأجل الدنيا، بالذي يسقط من السماء إلى الأرض فيتمزق ويذهب أشلاء وتأكله النسور ويتقطع، أو تهوي به الريح في مكان بعيد لشدة هبوبها ولشدة ريح العواصف، عواصف الشهوات، ريح الشبهات. قال الشيخ السعدي فالإيمان بمنزلة السماء، الإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات، إما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاؤه أو تهوي به الريح في مكان بعيد. كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيم وكدر ونكد. والطير التي تتخطف أعضاء وتمزق كل ممزق هي الشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه وتأزه أز عقابا له. لما رفض عبادة الرحمن سلط الله عليه الشيطان، تأزه الشياطين أزا وتزعجه وتدفع إلى مضان هلاكه. فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، وهذا حال اللي نراهم اليوم، هذا الذي نراه اليوم. كل شيطان له مزعة من دينه وقلبه، كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي هوى به من أعلى إلى أسفل، هواه الذي حمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء. فكل من تخلى عن الله وعن أوامر الله وعن التوحيد وعن الحق، هذا حال والله يا أخواتي. قد يقول قائل هذا فقط المثل للمشرك والكافر، لا والله، هذا حال كل من ابتعد عن دين الله وعن الإيمان بالله والتمسك بالشريعة. ما تروا الكثير من المنافقين المدعين للإيمان، كيف أن كل شيطان له مزعة من دينه وقلبه؟ يعني أنت مؤمن تتكلم عن المثلية وتقول أنها حرية، حتى البهائم فيها ذكر وأنثى، البهائم ما ترضى أن يكون أنثى مع أنثى ولا ذكر مع ذكر. تأتي أنت وتكون دون البهيمية، دون الأنعام، وتتكلم لنا عن المثلية وتقول أن هذه حرية. ثم يأتي آخر ويتكلم عن الرقص، رقص المرأة أمام الرجال، ويسمي موهبة وفن، ويتكلم عن الممثلات ويقول أنها مبدعة وهي سافرة فاسقة. خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن قال النبي هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له، وهذا يدعو للتمثيل، وهذا يدعو إلى المعازف ويسميها فن، وهي فجور وفسوق وملاهي وتحبيب الناس بالكلام الهابط، يجعلون الفتيات والفتيان يتمايلون ويرقصون ناسين الصلاة لاهين عن الدين. الأمة أصبحت تطالب بإخراج المواهب، مواهب ماذا؟ اكتشاف موهبة ماذا؟ أتيتم على أبناء الإسلام وجعلتم من هذا مغني وهذا ممثل وهذا يلعب بلياردو وهذا يلعب كرات يعني مختلفة، يجلس عليها الجماهير ويضيع الصلاة، ولا يجتمع لنصرة مسلم يقتل في بلد مسلم. أليس هذا سقط من السماء إلى الأرض؟ يعني هل يعقل أن نرى الملايين والأعداد الكبيرة تجتمع في لحظات لأجر لعبة من الألعاب، ولا نراهم يجتمعون لقتل المسلمين، أو لأن اليهود يدنسون أرض الأقصى، أو أن هناك من ينحر من أبناء المسلمين في بلاد كذا أو كذا ويقتلون على أعين الناس ولا يجتمع بهذا العدد؟ هل هذا من الشيطان أم من الرحمن؟ هل هذا تعلق بسقف الإيمان أم هو هوى؟ هوى بالناس من أعلى إلى أسفل، وأصبح الشيطان يؤزهم أزاً إلى الدنيا، تاركين الصلاة، تاركين الدفاع عن التوحيد، أصبحوا يطالبوا بالشذوذ، أصبحوا يطالبوا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. يريد المرأة تتعرى، يريد الرجل تافه لا يفكر إلا في طعامه وشهوته. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب عازب الطويل المعروف ذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. عندما ذكر حال الكافر والفاجر عند انقطاعه من الدنيا وإقباله على الآخرة عند نزع الروح، وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه كسود أعمالهم، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، خلاف المؤمن الموحد التقي النقي الذي يرى على مد البصر ملائكة بيض الوجوه كالشمس، لأن أعماله بيضاء، أعماله طيبة طاهرة. هذا الذي سود صحيفته وأتى بالأعمال السوداء تأتيه ملائكة سود الوجوه عند قبض روحه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول له: يا أيتها ماذا النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود، السفود الشوك كثير الشعب من الصوف المبلول، فيأخذها. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها الملائكة، أعوانه في يده طرفة عين حتى يجعلوها في المسوح، وهذا لباس خشن مؤلم. يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، كنتانة أعماله ونتانة أقواله. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويقول الله عز وجل هنا: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. وهذا ألم للروح لما تطرح طرحا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلما تتفكري في الآيات وتعلمي أن الإيمان هو سقفك لتحتمي فيه، لما تعلمي أن حمايتك وكفايتك ورفعتك في قضية تمسكك بإيمانك وعقيدتك وتمسكك بالحلال الذي شرعه الله لك وتحريم الحرام الذي حرمه، حتى لا تهوي بك أهوائك من أعلى إلى أسفل، وحتى لا يكون هناك تدرج في سلب الإيمان. هكذا الشياطين لا يسلبون الإنسان الإيمان مرة واحدة، بل يمزقونه كل ممزق مرة على مرة، هذا يأخذ منه كذا وهذا يقنعه في كذا، هذه مزعة من دينه وهذه من قلبه، هاي من دنياه هذه من دينه، إلى أن يبقى بدون إيمان، إلى أن يتخلى عن الإيمان. وهذا الذي حصل مع الذين ارتدوا، أعاذني الله وإياكم، هذا الحاصل مع من كثير ممن تساهل في البداية، قال إلا كذا وإلا كذا، وهذه بسيطة، وهل هذه ستؤثر علي؟ إلى أن رأينا من كان يدعو إلى الدين، من كان يدافع عن التوحيد، من كان ينادي في الناس أن أطيعوا الله، هو نفسه الذي أصبح يقول هذه أغلال وهذه قيود، حتى أنه قبضت روحه وهو كافر بالله، كفر بالله في آخر حياته. فلا يأمن الإنسان من مكر الشيطان ولا يتبع السبل، بل هي سبيل واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نشق على أنفسنا، ولو نقبض على الجمر، وهذا حال المؤمن، كيف وصفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف حال القابض على دينه في مثل هذا الزمن اللي كثرت فيه الفتن وكثر فيه المتعالمين الذين يدعون أنهم دعاء إلى الله وهم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم من الناس قذفوه في النار، كالقابض على الجمر. طوبى للغرباء، من هؤلاء الغرباء؟ طوبى لهم، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء القابضين، القابض على دينه في هذا الزمن مثل القابض على الجمر، تخيلي جمرة في يدك وأنت تمسكي عليها، هذا التمسك بالدين. ليس الأمر سهل، بل هذا سقف إيماني، أنا بدون أهوي من أعلى إلى أسفل، أنا بدون تشتالني الشياطين وتأخذ من ديني وإيماني. فلا يوجد سبيل لحماية سقف الإيمان إلا أن أتمسك بالصغيرة قبل الكبيرة. ولا تستصغري شيء من السيئات ولا الصغائر، لا تعلمي ما الذي يوبقي الإنسان، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في الآية الثانية بعد 30، ماذا قال الله لك حتى تحافظي على سقف إيمانك، سقف التوحيد، حتى ترتفعي عن الرذائل والخبائث وتكوني عالية في عليين بهمتك وإيمانك وصبرك على طاعة الله وصبرك عن معصية الله وصبرك على أقدار الله، حفك الله على أن يكون سقفك عالي. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظم الله، عظم شعائر الله، عظمي أمر الله ونهي الله، لأن هذا يدل على أن قلبك فيه تقوى. هذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور والالتزام بتوحيد الله من تعظيم شعائره. ومن يعظم أعلام الدين الظاهرة من الهدايا بإجلالها والقيام بها واستثمانها وتكميلها على كل وجه، فإنه يبرهن بذلك على تقواه وصحة إيمانه. فتعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله، وتعظيمها من فعل المتقين أصحاب القلوب المخلصة الوجلة من خشية الله. ما معنى شعائر؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر هنا؟ الشعائر هي جمع شعيرة، وهي كل ما أمر الله به من أمور الدين. الشعائر جمع شعيرة، وهي كل هذا المعنى أوسع معنى يا حبيبات، لأن الله يحب من العباد أن يعظموا ما يعظموا، أليس هذا صحيح؟ فكل ما أمر الله به من أمور الدين يجب علينا أن نعظم كما عظم الله. تعظيم شعائر الله يكون بإجلالها وإحلالها المكانة الرفيعة في المشاعر والقلوب، وأدائها برغبة ومحبة وإقبال، ليس كما نرى بعض الناس يضعون النكت على الجنة وعلى النار وعلى الملائكة وعلى الشياطين، هذا ليس أبدا من تعظيم شعائر الله. كل ما عظمه الله من أمور الدين إذا كان في قلبك تقوى يجب أن تعظميه وتجليه وتعطيه المكان المناسب في مشاعرك وقلبك، أن تؤدي هذا برغبة ومحبة لله إجلالا وتعظيما. شعائر الله تحيط بحياتنا كلها. قال الشيخ السعدي: الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة، كل ما عظم الله يجب أن نعظمه، شعائر زمانية، شعائر مكانية، شعائر تعبدية. أعطوني شعائر زمانية يجب أن نعظمها كما عظمها الله، زمان من الأزمان الله عظمه شعائر زمانية، مما أمر الله به أن يعظم الأشهر الحرم، الأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا مما عظم الله. وإنك إذا كان في قلبك تقوى تعظمي شهر رمضان، العشرة من ذي الحجة، وغير ذلك من الأزمان. طيب، والمكان شعائر مكانية مثل ماذا؟ مثل بيت الله الحرام، مكة، المدينة، الأقصى، جميع بيوت الله. أن نجل المكان الذي يسمى بيت الله. طب شعائر تعبدية، جميع ما تعبدنا الله به من أقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة تكون قربة إلى الله، نعظمها نجلها. مش إذا أحد تكلم عن أعمال القلوب قال يعني شغلونا وكأن يعني هذا هو الدين، وإذا تكلموا عن الحجاب قال يعني هذا هو الدين فقط، باستخفاف يعني أنه هو أدى كل الشعائر التعبدية وما بقى عليكم إلا تكلمونا عن الموت مثلا، ضيقتوا صدورنا الحديث عنه، يعني اتركونا مستمتعين، اتركونا مستمتعين. أليس هذا مما عظم الله؟ أليس الله يعظم الصلاة والزكاة ويعظم الصيام ويعظم، لكن يعظم غير ذلك؟ كل شيء في الدين عظمه الله يجب أن نعظمه. إذا تكلم أحد عن شيء الله تعبدك فيه، لما يقال لك لعن الله النامصة والمتنمصة، أليس هذا فيه حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ أليس من تعظيم الدين أن تعظمي قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعلام دين ظاهرة، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام يريد إجلال وتعظيم، فلا تشيري بيدك ولا تقللي من الكلام، فهذا يدل على تقوى قلبك. التقوى أين أصلها؟ أين مكان التقوى؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لذلك ذكر الله القلوب لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبت فيها التقوى وتمكن فيها ظهر على سائر الأعضاء. القلب ملك وجنوده أعضاؤه، إذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. قال الشيخ السعدي فيه أن تعظيم شعائر الله صادر من أين؟ من تقوى القلوب. فالمعظم لها يبرهن على تقواه، صحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لما أنت يتكلم عن الدين أمامك وتستحضري أن هذا كلام الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في تنكيت وضحك، وتأتي بآية من الآيات تكمل ضحكها وتأتيك بحديث وتضحك، أين الإجلال؟ أين التعظيم؟ فالمقصود هنا من تقوى القلب عبادة الله وحده دون سواه، أن نكون بغاية العبودية والذل والمحبة والانكسار والخضوع في القلوب. فإذا كان هذا في قلبي ظهر على جوارحي، فعبادة القلب هي الأصل والجوارح تبع له. لو خضع القلب لخضعت الجوارح، لو اتقى القلب لظهر على الجوارح. فلا تقولي أنا مظهري ما له علاقة فيما قلبي، يعني الآن أنت متبذلة باللباس، واضعة المساحيق على وجهك، نامصة، تقولي هذا ليس له علاقة في قلبي، لأن قلبي عامر بالإيمان يفوق إيمانكم، هذا مظهري ما يحكم، لا يحكم. الله سبحانه وتعالى قال إذا كان ظهر التعظيم على ظاهرك معنى هذا يدل على سلامة قلبك، هذا قول الله عز وجل، أن هناك علاقة للقلب بالجوارح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني هذه التقوى نابعة من القلب، فظاهرك يدل على باطنك، لباسك يدل على ما في قلبك، كلامك يدل على ما في قلبك، استقامتك. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، نكات وضحك وما يليق. نعظم الله، نعظم كل ما أمر الله به. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. التقوى، ما معنى تقوى الله؟ يلا أريد الآن، فإنه من تقوى القلوب. طب ما معنى تقوى؟ معناه أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويخشاه وقاية. ما الذي تخافيه؟ نحن نخاف من غضب الله وسخط الله، نحن نخاف من النار. إذن اجعلي بينك وبين ما تخشيه وتخافيه وقاية. كيف؟ أنا أخاف غضب الله وسخط الله، اجعلي وقاية بينك وبين غضب الله وسخطه في الدنيا والآخرة، وقاية بفعل الطاعة واجتناب المعاصي، فعل الطاعة وترك النواهي، هذه هي التقوى، تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما قال علي بن أبي طالب: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كل هذه تدل على أن قلبك عامر بالإيمان والتقوى. الخوف من الجليل، العمل بكتاب الله، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل. أهل التقوى ليس عندهم شرها على الدنيا ولا على ما فيها، قنعوا منها بالقليل اليسير، هم منتظرين لقاء الله، منتظرين ما عند الله، الاستعداد ليوم الرحيل. لذلك ستجدهم معظمين لله، معظمين لما عظمه الله إجلالا وتعظيما، ينزل كل ما عظمه الله منزله في القلب والمشاعر والفؤاد والجوارح. حقيقة التقوى ألا تنطقي بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. فلنعد لكل سؤال جواب. حقيقة التقوى ألا تنطقي بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. وحقيقة التقوى ألا تكوني عدو لإبليس في العلانية، صديق له في السر. فإذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا يدل على ضعف التقوى وضعف الإيمان. فلا نكون أمام الناس أعداء إبليس، وفي السر أصدقاء له وأعوان. في الآية الثالثة بعد الثلاثون قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي لكم أيها الحجاج في البدن، والهدايا منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها وغير ذلك إلى وقت نحرها. لماذا الله سبحانه وتعالى يقول لنا ذلك؟ لأن فيه تشريع لإباحة الانتفاع بالهدايا انتفاعا لا يتلفها. هذا رد على المشركين، كانوا إذا قلدوا الهدي وأشعروه يريدوا أن يتقربوا فيه إلى الله بالذبح، حضروا الانتفاع به، منعوا أن يركبوه أو أن يحملوا عليه، يمنعوه تماما. خلاص إذا كان قلدوه للهدي حضروا الانتفاع به من ركوبه والحمل عليه، ومنعوا شرب لبنه وغير ذلك. فالآية فيها دلالة على أن البدن هنا إذا جعلت شعائر وجعلت هدايا لم يحرم الانتفاع بها، لا في الظهر ولا في الدر إلى أن تنحر. وهي من رحمة الله بالعباد أنه يبيح لنا أن ننتفع باللبن وبالركوب، أن ننتفع فيها دون تلفها إلى أن نصل إلى المكان الذي ستذبح فيه. ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم يحل نحر تلك البدن التي أتينا فيها قربة إلى الله الهدايا. أين يتم النحر؟ نحر تلك البدن عند بلوغها البيت العتيق، البيت القديم، بيت الله. لكن هل يتم الذبح حول الكعبة؟ هذا السؤال، هل يتم الذبح حول الكعبة؟ الجواب لا. فهنا دلالة على إن اسم البيت غلب على الحرم كله فسمي به، لأن العلم يحيط بأن الشعائر لا تنحر عند البيت نفسه، أين مناحرها؟ عند أرض منى غير ذلك، لكن لا تذبح عند الكعبة. ثم محلها إلى البيت العتيق، فغلب هنا اسم البيت غلب على الحرم كله فسمي به، لأنه معلوم لا تذبح عند الكعبة، وسماه البيت. ثم محلها هذه الهدايا أن تذبح في الحرم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. إذن لابد أن يبلغ الهدي الحرم، وهناك ذبحه، لكن يكون مناحرها في أرض منى وغير ذلك، لكن لا تكون عند الكعبة. قال تعالى في الآية الرابعة بعد الثلاثون: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال ابن عاشور لما جعل المشركون لأصنامهم مناسك أوقات تشابه مناسك الحج، جعلوا لها مواقيت ومذابح. ذكرهم الله تعالى بأن بما جعل الله سبحانه وتعالى لكل أمة منسكا واحدا للقربان إلى الله تعالى الذي رزق الناس الأنعام يتقربون بها إلى الله، فلا يحق أن يجعل لغير الله منسك ولا موضع يذبح به، ولا يجوز أن نجعل الذبح لغير الله ولا أن نتقرب لغير الله بأي شيء من الأشياء. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل جماعة مؤمنة من قبلنا شرع لهم التقرب إلى الله بالذبح. إذن ماذا نأخذ من هذه الآية؟ أن الذبح ليس خاص بأمة محمد، التقرب إلى الله بالذبح هذا كان من شرائع من كان قبلنا، لأن الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن كل جماعة مؤمنة ممن قبلكم شرعنا لهم التقرب إلى الله بالذبح وإراقة الدماء ليذكروا اسم الله وحده عند نحر ما رزقهم من الإبل أو البقر أو الغنم، ويجعلوا نسيكتهم لوجهه. فلا يجوز أن تذكري الذبح للشياطين فيأتوا عليهم ويقولوا أنت عندك عمل، ولن يفك العمل عنك إلا إذا ذكرت اسم الشيطان الفلاني عند الذبح، ولا يعلم أن فعله هذا أخرجه من الدين، هذا شرك أكبر. إراقة الدماء لا تكون إلا لله، لا يذبح لغير الله، كما أنه لا يسجد لغير الله، لا يذبح لغير الله. فأن يقال اسم الصحابي فلاني أو التقرب إلى السيدة زينب كما يفعل بعض الجهال، ولا تتخيلوا المنظر القبيح لما يذكر غير اسم الله على الذبائح أو الأولياء أو الصالحين ويخرج من الدين ويشرك بالله. لأجل ماذا؟ ماذا ينفعك السيدة كذا أو السيد البدوي أو غير ذلك؟ ماذا يفعل لك الأولياء والصالحين؟ لو كان بيدهم النفع لنفعوا أنفسهم وأحيوا نفسهم بدل ما يكونوا أموات. هم لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا إحياء ولا إماتة. فعند ذكر الذبح لا يذكر إلا اسم الله، لأن هذه عبادة. المنسك يراد به إراقة الدماء والذبح، وأصل هذا المعنى هي العبادة. الله جعل عبادات يذكر فيها اسم الله مثل إراقة الدماء وذبح القرابين. من نسك ينسك إذا ذبح القربان، الموضع الذي ينسك لله فيه ويتقرب إليه فيه، أو العيد كما نفعل في عيد الأضحى. جعل الله لنا وقت مثل عيد الأضحى، في هذه الأيام نحن نتقرب إلى الله بالذبح. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها عبادة وقربة إلى الله. وقال الواحدي في هذه الآية دليل على أن الذبائح التي يتقرب بها ليست من خصائص الأمة، هذه الأمة المحمدية، بل كانت لكل أمة من الأمم، وعلى أن الضحايا لم تزل من الأنعام، وأن التسمية على الذبح كانت مشروعة عند من كان قبلنا وكانوا لا يذكرون إلا اسم الله عليها. وقال ابن عثيمين فالذبح تقربا إلى الله مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة. الله يريد منا أن نقول بسم الله، بسم الله عندما نذبح، الله أكبر، لا تذكري كذا ولا كذا، أنت الآن معظمة لله، أرقت الدماء تعظيما لله، تقربت فيها إلى الله، سواء أكلت منها أو أطعمت الغير فهي قربة إلى الله، يقبل بها عبادتك. قال ابن عثيمين هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة بذاتها، الله يحب إراقة الدماء قرب له، وأنها من توحيد الله وتمام الاستسلام له، وربما كان هذا المقصود أعظم بكثير من مجرد انتفاع الفقير بها. الله يريد منا إجلاله وتعظيمه وذكر اسم الله عند الذبح هي شعيرة نعم من الشعائر الأعلام التي كانت في الأمم من التي سبقتنا، فليست خاصة بأمة محمد، بل مشروع في كل ملة لكل أمة أن يذبحوا الذبائح ويتقربوا فيها إراقة الدماء إلى الله سبحانه وتعالى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هنا فمعبودكم الذي يستحق العبادة معبود واحد لا شريك له، الذي أحياكم والذي أعطاكم والذي رزقكم، فله وحده أخلصوا عبادتكم وانقادوا له بالطاعة واخضعوا لحكمه. من الذي يأمرنا؟ من الذي ينهانا؟ من الذي يجعل الحلال حلال ويقول لهذا حرام؟ الذي أعطانا، الذي خلقنا، أخلصوا له العبادة، انقادوا له بالطاعة، اخضعوا لحكمه. لا تقولي لما قال الله حرام هذا حلال. قال الشيخ السعدي فيه أنه وإن اختلف أجناس الشرائع فكلها متفقة على هذا الأصل، وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية وترك الشرك به. لهذا قال الله فله أسلموا، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وكانت دعوة جميع الأنبياء الدعوة إلى التوحيد، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي شرائع مختلفة لكن الأصل التوحيد، الأصل الدعوة إلى عبادة الله، توحيد الأقوال والأفعال والعبادات، أن يبتغى فيها وجه الله، لا شريك ولا ند، لا معبود بحق إلا الله، نتقرب بأقوالنا وأفعالنا لله وحده. قال البقاعي ولما ثبت كونه واحدا وجب اختصاصه بالعبادة، فلذلك قال فله وحده أسلموا انقادوا بجميع ظواهركم وبواطنكم في كل ما أمر به أو نهى عنه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا تأتي البشارة لمن انقاد، لمن أطاع، لمن انقاد ظاهر وباطن، أتت بشارة عظيمة من رب العالمين. وبشر المخبتين، وبشر يا محمد بخيري الدنيا والآخرة. من هذا الذي له البشارة؟ المخبتين. من هم المخبتين؟ الخاضعين، الخاشعين، المتواضعين، المطمئنين لله، المنيبين لله. المخبت من هو؟ الخاضع، الخاشع، المتواضع، هذه كلها تحمل معنى الإخبات. المطمئن لله، المنيب لله. وقال الطبري وبشر المخبتين، بشر يا محمد الخاضعين لله بالطاعة، المذعنين له بالعبودية، المنيبين إليه بالتوبة، بشرهم بخيري الدنيا والآخرة. وقال النيسابوري أخبتوا إلى ربهم. ما معنى أخبتوا؟ اطمأنوا إليه وانقطعوا لعبادته. لن تنقطعي للعبادة، لن يخضع قلبك، لن تخشعي، لن تخضعي، لن تطمئني، لن تقولي سمعنا وأطعنا في كل صغيرة وكبيرة إلا إذا كنت من المخبتين، الخاضعين، الخاشعين. قال ابن حيان ناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنا. لماذا؟ إحنا كنا نتكلم عن الحج، أليس ذلك؟ لأن أفعال الحج من نزع الثياب، نحن نزعنا التراف وتركنا البيوت وتركنا الفراش الوثير، لماذا؟ خضوعاً وخشوعاً وقربة لله. نزعنا الثياب كما يقول ابن حيان، التجرد من المخيط، كشف الرأس، التردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة، التلبس بأفعال شاقة لا يعلم معناها إلا الله، مؤذن بالاستسلام المحض، التواضع المفرط حيث يخرج الإنسان من عن مألوفه إلى أفعال غريبة. أنت الآن ترجمي عند الرجم الجمرة، ماذا تفعلي أنت؟ أنت استسلمت، تركت العقل وتركت كل شيء خضوعا وخشوعا لله، وقفت في أرض عرفة خضوعا لله، سرت إلى المزدلفة خاشعة خاضعة مخبتة متواضعة، تخليت عن لباسك وتخليت عن العطور وعن كل ما كنت تألفيه في الدنيا. لذلك وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله، والصبر على ما أصابهم من المشاق، وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون والإنفاق مما رزقهم الله، ومنها الهدايا التي يغالون فيها. إذن أليس مطلوب فقط في الحج أن تكوني كذلك؟ الحج هي عبارة عن تدريب، تدريب للمؤمن كيف يجب أن تتجرد من كل ما يقول الله تجرد منه. هل الآن لو كان أميراً أو وزيراً أو فقيراً هل يؤذن لهم أن يلبسوا المخيط؟ لا، هم متساوون بين يدي الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يقبلك في هذا الموضع إلا إذا تجردت من الدنيا. يقال لك بين يدي الله يوم القيامة في أرض المحشر أن تتجرد من كل ثيابك، سواء كنت أميراً أو وزيراً أو فقير، لن يقبل منك إلا تقواك، كما في الحج. فتواضع لله في الدنيا قبل أن يأتي يوم الحشر الذي هو يشبه يوم عرفة. تواضعوا، تواضعوا لله، اخضعوا، اخبتوا. ما معنى الإخبات؟ سكون وطمأنينة، خشوع، خضوع، ذل لله تبارك وتعالى. فلما قال الله سبحانه وتعالى لهم أن يخلعوا المخيط، خلعوه. لا تغطي رأسك، لم يغطي رأسه. لا تضع الطيب، لم يضع الطيب. خضع لله. هذا أصل في حياتك كله، أن تخضع بهذه الطريقة. فإذا أخبت القلب لله، تحلى بجميل الصفات وحسن النعوت، طيب الأخلاق والآداب. قال البقاعي: أي المخبتين الذين هم في غاية السهولة واللين والتواضع لربهم، بحيث لا يكون عندهم شيء من كبر، ينظرون عواقب الأمور وما أعد وما وعد لهم وأعد لهم من الأجر. ما معنى الإخبات؟ التواضع، الخشوع، الخضوع، أن أترك الدنيا لأجل الآخرة. إذا قال الله سبحانه وتعالى افعل افعل بدون ما أفكر، يعني الآن الذي يخلع المخيط لا يقف يجادل في الحج، لا يقول أنا أمير هل يليق هذا اللباس بي، لا يقول الوزير هذا لا يليق بي، كيف أتساوى؟ أنت فعلت ما أمر الله به هناك وأنت في الأرض الواسعة. الأصل تكون كما كنت بين يدي الله في عرفات وفي الحج. لكن هل هذا سيأتي الآن كما اتفق؟ هل الإخبات يأتي وأنت تخالط الدنيا وتعيش وتأخذي منها ما شئت؟ لا يمكن أن تحصل عليه إلا بعد العلم عن الله. لعلمكم أهل الإخبات هم قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الإخبات والتذلل والتواضع هذا ثمرة، تعلموا ثمرة ماذا؟ ثمرة جليلة من ثمار العلم، ولا يعرف قيمته ولا يذوق حلاوته إلا أهل العلم والبيان والأدب والعرفان، هذا ما يعلم أي أحد. قال تعالى مبين أن أهل العلم هم أهل الإخبات في سورة الحج في الآية 54: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وليعلم الذين ماذا؟ أوتوا العلم. لن يعلم الإخبات إلا أهل العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. كلما ازداد المرء من معين العلم والإيمان ورسخت قدمه في المعرفة والبيان، اطمأن قلبه لذكر الله وتدبر القرآن، وانقاد قلبه وجوارحه للواحد الديان. إن القلب هو ملك الأعضاء، فإن رزق الإخبات والإطمئنان واليقين خشع وسكن وذل لله سبحانه وأناب إليه. وإذا أخبت القلب، إذا أخبت القلب فإن أثر ذلك يظهر على الجوارح والأعضاء، فيتحلى المؤمن بالأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة والمزايا الطيبة من صدق وإيثار، عدل وإنصاف، محبة، قوة في طاعة الله، نشاط، مسارعة في الخيرات، بعد عن المحرمات والسيئات. وأنتم تعلموا أن هذا ليس لكل أحد، بل كلما ازددت علما ظهر على جوارحك ما امتلأ به قلبك. القلب المخبت قلب خاضع مطمئن ساكن راضي بقضاء الله وبحكم الله وبفعل الله وبقدر الله. القلب المخبت يعلم أن الأمر أمره، والخلق خلقه، والفعل فعله، والمشيئة مشيئته، وأنه فعال لما يريد. وقال أهل العلم إن القلب المخبت الساكن عند أي ابتلاء أو مصيبة أو هم أو غم أو رزق، دائما ماذا يقول هذا العبد المخبت؟ شاء الله وقدر الله وخلق الله وكتب الله وعلم الله. دائما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودلنا المولى سبحانه على صفات المخبتين، أرشدنا إلى أخلاقهم، بيّن لنا أعمالهم من أجل أن نلحق بركبهم. هؤلاء المخبتين لهم أربع صفات، تتبعيها وحاولي أن تجتهدي فيها لتكوني منهم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أربع صفات للمخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الأربع اجتهدي فيها، حاولي أن تتبعيها، أن تعملي بها لتنالي البشارة في الدنيا والآخرة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا واحد، أول صفات المخبتين. الذين إذا، وبشر المخبتين، من هم يا رب؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت قلوبهم؟ ما معنى وجلت؟ الذين خشعت قلوبهم لذكر الله، وخضعت من خشيته خوفا من عقابه وسخطه. تتأثر بكلام الله، تؤثر فيك الآيات، يؤثر فيك الوعد والوعيد، قلبك ما يتمالك، فيه خوف مقرون بالمحبة والهيبة لله. وجلت، خافت، لكن الوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة. الوجل هو الخوف، لكن ليس أي خوف، خوف مقرون بهيبة وإجلال وتعظيم ومحبة. قال ابن عطية: وصفهم تعالى بالخوف والوجل عند ذكر الله. لماذا؟ لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه. هذا الذي في قلبه وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا تتخيلي حالهم، دائما موجودين حيث أمرهم ويغيب من حيث نهاهم. دائما يتخيل كأنه بين يدي الله، الله ينظر إلي، الله يسمعني، الله يعلم ما دار في قلبي. فتجدي على وجل، يجل لله، يهاب من الله، يخاف من الله، لأنه يحب الله. المؤمنون الصادقون هم الذين إذا ذكر الله خافوا منه، فكان هذا الخوف سائقا إلى العمل وترك الذنوب وقصر الأمل. قال تعالى في سورة الأنفال في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو المؤمن، يتأثر في الآيات، تؤثر فيه الآيات، تؤثر فيه وتغير فيه، تحمل على الطاعة، تحمل على ترك المعصية. قال سبحانه في سورة الزمر في الآية 23: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله أكبر، تلين الجلود، تتأثر القلوب، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ما الحاصل؟ تأثر، تغير. آية عندما حملت المشرك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية كانت من شدة وقعها في قلبه، حملته من الكفر إلى الإيمان. إذا آية أثرت فيه هذا التأثير، نعم، هذا هو الذي كان مع الصحابة، يتأثرون، يتغيرون، تنقل العبد فيهم من الشرك والكفر إلى الإيمان. لماذا؟ لماذا الآن إحنا لا نتأثر؟ لماذا لا نتغير؟ تسمعي تبكي قليلاً ممكن تتأثري، المشكلة في التغير. تعلمي إنك على خطأ، تأتيك آية وكأن الله أرسلها لك، أنت تفعلي شيء ما أحد يعلمه إلا الله، ثم تأتيك الآية أو يأتيك كلام الله كأنه تنبيه ورسالة لك، ثم بعدما بكيت قليلا قمت كأنك ما سمعت. احنا لا نريد أن نتأثر، نريد أن نتغير، نريد فعلا تقوى القلوب، فإن هذه تريد كمية كبيرة من العلم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يسيل وابل علم صيب طيب على قلبك حتى يجعلك مثل هذا، تتأثري بالكلام، يقشعر بدنك، يلين قلبك، حتى القسوة اللي في القلب يصبح قلبك لين. أقل كلمة من الله عز وجل تسمعيها عن الجنة أو النار قلبك ما يتمالك. المؤمنون حقا هم الذين ينتفعون بمواعظ القرآن، فيستمعوا وينتفعوا ويتأثروا ويتغيروا ويغيروا ليكونوا كما يحب الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهم يخافون الوعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن لم يعظه القرآن الذي لا تشعر بالوجل من كلام الله فماذا يعظك بعد ذلك؟ من لم يعظه القرآن فلا واعظ له. قال بعض السلف: من لم يردع القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. الشنقيطي يقول في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فاعلم أن وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما ذكره الله أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تقول واحدة: الإطمئنان والخوف متنافيان متناقضان، كيف يكون هذا؟ الجمع بين الثناء على الذي عنده وجل وأيضا المطمئن، أن الطمأنينة كيف تكون؟ كيف نطمئن بذكر الله؟ تكون بانشراح الصدر، بمعرفة التوحيد، معرفة التوحيد، معرفة حق الله، صدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فطمأنينتهم قوية جدا، عقيدة سليمة، إيمان قوي، هذه الطمأنينة. هذا لا يعني أنه ما عندهم مشاكل، لا، هناك عندهم هموم، لكن التوحيد وصدق اللجوء إلى الله وصدق معرفته بالرسول عليه الصلاة والسلام تجعله إيمانا قويا، لأنها ما تتطرق لها الشكوك ولا الشبه. طب لماذا الوجل الآن؟ إحنا ما نخاف على الدنيا، الوجل يكون عند ذكر الله بسبب الخوف من الزيغ بعد الهدى. نحن نخاف أن نزيغ بعد أن هدانا الله، نخاف أن لا يتقبل الله أعمالنا. نحن نطمئن بذكر الله، لكن أيضا نخاف من عدم القبول، نخاف من الحور بعد الكور، نخاف من النقصان بعد الزيادة. فالطمأنينة تكون كلما ازددت إيمانا أطمئن لأني زاد قربي من الله، وخوفي يكون على أن أبتعد عن الله أو ينقص إيماني، كما قال الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هنا لما عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما الذي أخافهم؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أنا كنت قريبة جدا من الله، علمت الله وذقت حلاوة الإيمان، الآن خوفي، خوفي أن أبتعد، خوفي أن أتأثر بالشبهات أو الشهوات أو حب الدنيا، أو يلوثوني من حولي بأفكار الدنيا. هذا هو الوجل. لما سألت عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. المؤمن يخاف، يخاف أن يتقلب قلبه، يخاف أن ينتكس على عقبيه، يخاف أن يفتن فيضيع دينه. هذا الخوف من تمام الإيمان والكمال. كلما قوي الإيمان قوي الخوف، وكلما ضعف الإيمان ضعف الخوف. مثل اللي تأتيها يأتوا الكبائر والصغائر واختلاط وعطور وتبرج، والكل مطمئن، وسهرات وأرجيلة وحفلات مختلطة، ما الطمأنينة اللي يعيشوا فيها؟ تعلموا لماذا؟ ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. فلما ضعف الإيمان ضعف خوفه من الله، ما عادوا يقدروا الله قدره. أما هؤلاء المؤمنين مع الإحسان في العبادة وكمال الطاعة وحسن المراقبة لله والجد في الطاعة، قلوبهم في خوف لأنهم ذاقوا لذة القرب، فيخاف من قسوة البعد. لهذا يقول الحسن البصري: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. يعني المؤمن كأنه جالس تحت أصل جبل، يخاف إنه إذا أتى ذنب كأنه ذنبه مثل الجبل خايف يسقط على رأسه. المنافق مثل الذبابة، ذنبه يقول هكذا تبتعد عنه. وهي الفرق بين كلما زاد إيمانك زاد خوفك وإجلالك وتعظيمك، لأنك علمت من هو الله، ما معنى الجنة، ما هو النار، ما معنى النار، علمت حق الله. وكل ما ضعف الإيمان ما عاد يعلم لله حق ولا للعبادة ولا يعلم ما جنة ولا نار. إذن من هم المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم، صابرين على ما يقع عليهم من أصناف البلاء وأنواع الأذى والمصائب، فلا يجري منهم التسخط على ذلك. وأنتم لا يغيب عنكم أن المؤمن كلما زاد إيمانه زاد بلاؤه. لما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام الناس في البلاء، قال: الأنبياء فالأمثل فالأمثل. لكن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر المخبتين، وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لهم عند الله؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر خلق فاضل حقيقة، أنه لا يمكن أن يتميز فيه إلا المخبتين. ما حقيقة الصبر؟ ما حقيقته؟ ترك الشكوى من ألم البول لغير الله فقط. هذا مو معنى ما تبكي ما تتأثري، لا لا، أنت لست حجر، الله يعلم أنك بشر، لكن هي فقط ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله فقط، اشكي إلى الله. هناك من الأخوات تجلس معك تعتقدي من كثر الرضا اللي يظهر عليها أنها تعيش في نعيم، مع أنها يا أخواتي عندها بلاء لو نزل على جبل لدك ودك. تجلسي مع أخت أخرى واحدة كلمتها كلمة، جالسة من مجلس إلى مجلس، قالت لي وقالت لها وقالت لها وذكرتني، وهذيك تأثرت في كلمة، والثانية عندها بلاء عظيم ما تتحمل الجبال الرواسي، وصامتة ومبتسمة وضاحكة كأنه ما عندها شيء. ما الموضوع؟ هي ما عندها إحساس لا بلاء، والله قد يكون إحساسها مرهف أكثر من الثانية، لكن لما علمت أن المخبت هو الصابر والصابرين على ما أصابهم. طب ما معنى اترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله؟ اشتكي إلى الله، اجعلي كل شكواك لله، وهذا هنا يؤذن لك أن تقولي ما شئت لله، لأن الله أثنى على أيوب بالصبر وقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. طب ألم يشتكي أيوب؟ بلى، شكى إلى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقال: أني مسني الضر، لكن لمن قال؟ لله. فترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، هذا هو الصبر الحقيقي. يكذبون ما في قلوبهم من الغيظ على من يؤذيهم من الناس، يتحلون بالصبر، يدفعون بالتي هي أحسن طمعا في ثواب الله وجزاؤه. انتقام، تسمعي عن قصص الانتقام الآن العجيبة، حرقته وقتلته مع أنه مسلم وهي مسلمة. حقيقة يراجع كل واحد إيمانه. هؤلاء الأصل على يقين بأنه من عفى وأصلح فأجره على الله. يا أختي أطلب القصاص من الله، لكن أنت المؤمن لا يتحرك بنفسه للانتقام، بل يوكل الأمر لله أن يحكم بينه وبين الناس بالحق، والله يحب المحسنين. المخبت يصبر على أقدار الله ويعلم بأن المصيبة مقدرة من الله، وأن من صبر أجر وأمر الله نافذ، ومن جزع وتسخط آثم وأمر الله أيضا نافذ. صبرتي أجرتي، أمر الله نافذ، جزعتي تسخطي، أمر الله نافذ، لكن الأولى فيها أجر والثانية فيها إثم. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال الإمام المناوي ماذا قال؟ إذا أحب الله قوم ابتلاهم بأنواع البلايا حتى يمحصهم من الذنوب، يفرق قلوبهم من الشغل بالدنيا، غير منه عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة. الله يحمي أحدنا من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء. الله بيحمينا من الدنيا لأنها مشغلة مبعدة، فجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة وكدر الدنيا وتسليط أهله ليشهد صدقهم معه وصبرهم في المجاهدة. ألا ترون أن من الأخوات إذا نزل بها البلاء انتقمت من الدين؟ انتقمت، جعلت كل انتقامها من حجابها وصلاتها، وأصبحت تأرجل وتشرب دخان، ومنهم من تخلع الحجاب. يا أختي، أنت مشكلتك مع الناس ما هي مشكلتك مع الدين، أنت أخطأتي. الله يختبرك، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. المخبت يعلم أن الابتلاء من علامات حب الله للعبد فيصبر لينال المحبة، والمقيم الصلاة، وكم تكرر علينا إقامة الصلاة والمقيمي الصلاة، المؤدين الصلاة كاملة مستقيمة ظاهرا باطنا، يحافظون على أوقاتها وواجباتها، يؤدونها على الوجه اللي الله أمر به. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين إلى أن قال سبحانه عدة آيات: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال البقاعي: عبر بالوصف دون الفعل، ما قال أقاموا، وصفهم، قال الوصف ومقيمي الصلاة. لماذا؟ إشارة إلى أنه لا يقيمها على الوجه المشروع مع تلك المشاق والشواغل إلا الأراسخ في حبها. فهم لما تمكن من حب الصلاة في قلوبهم والخوف من الغفلة عنها كأنهم دائما في صلاة. ما قال هن وأقاموا الصلاة، قال والمقيمي الصلاة. المخبتين كأنهم دائما في صلاة. انظري عليه بيكون في نزاع، نزاع موت، مرض موت، صليت، الوضوء، الصلاة، أذن، كأنه دائما في صلاة. هذا راسخ حب الصلاة في قلبه، يستيقظ من الغيبوبة، الوضوء، الصلاة، تمكن حب الصلاة في قلبه، أصبح كأنه دائما في صلاة. يصفهم الله إذن بالصفة الرابعة الآن. يلا أعيدوا معي، عدوا الصفات. من هم المخبتين؟ وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واحد، والصابرين على ما أصابهم اثنان، والمقيم الصلاة ثلاث. ما الصفة الرابعة لهم؟ ما الصفة الرابعة؟ ومما رزقناهم ينفقون، وينفقون مما آتيناهم من رزق. قال الشيخ السعدي: ما معنى النفقة هنا؟ ينفقون هنا يشمل جميع النفقات الواجبة كالزكاة، الكفارة، النفقة على الزوجات. انتبهوا، نفقتك على أهل بيتك هذه من صفات المخبتين، نفقتك على أهلك، إطعامك الطعام، كل هذا من الإنفاق، على المماليك، الأقارب، النفقات المستحبة، الصدقات في جميع وجوهها. وأوتي هنا بمن؟ ومما، بعض مما أعطاكم الله. من هنا تفيد التبعيد، ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب به. جزء يسير من مما معك، ليس للعبد قدرة أن يعني يكون عنده المال لولا أن الله يسر له هذا الرزق. إن الله ابتلانا بهذا المال، إن الله ابتلانا بالمال، فمن استعان به على طاعة الله وأنفق في سبيل الخيرات كان سبيل موصل لرضوان الله والفوز بالجنان. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور، لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بالصدقات تستر العورات، تفرج الكربات، تدفع الشدائد والبلايا التي لا يعلمها إلا الله. كم مرة أعطيتي مبلغ بسيط أو أنفقت نفقة ما تعلمي كما أن الله دفع عنك ورفع عنك من البلايا. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يلا، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن لا تزالي تنفقي حتى الله يحبك ويبشرك فتكوني من المحسنين والمخبتين. أنفقوا ولا تخافوا من ذي العرش إقلالا. أنت كل يوم معك ملكان، معك كل يوم يقول يدعو لك: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. كل يوم معك ملكان يدعوان لك، فأنفقي والله سبحانه وتعالى سيخلف عليك بالمال والصحة وراحة البال. قال ابن عاشور: أتبع صفة المخبتين بأربع صفات. من المخبتين؟ وجل القلوب عن ذكر الله، الصبر على الأذى في سبيله، إقامة الصلاة، والإنفاق. وكل هذه الصفات الأربع مظاهر للتواضع. ليس المقصود من جمع تلك الصفات، بعض المؤمنين ما يجد ما ينفق، صح؟ إنما المقصود لم يخل بواحدة عند إمكانها، اللي تتمكن منه افعلي. ما فوائد الإخبات؟ أول درجات الطمأنينة والثقة بالله وحسن الظن الإخبات، الخضوع، الخشوع. المخبت له البشرى من الله بالجنة، المخبت له الأمن من الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. الإخبات من الأحوال القلبية الموجبة للالتفات عما سوى الله، اللي بتحب الله متعلقة فيه، خاضعة لله، لن تنظر إلى أي أحد. الإخبات يورث صاحبها العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. الإخبات يقي العبد من الفتن، بالإخبات ترتفع همتك وتعلو نفسك عن الرغبة في المدح أو خشية الذم، لا بتنطر بلا المدح ولا بتخشي الذم. بالإخبات يباشر القلب حلاوة وحلاوة الإيمان تذوقيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يجعله من المخبتين في دعائه عليه الصلاة والسلام: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر وتنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطوعا، لك مخباتا. فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له هذا القلب المخبت. إليك أواها منيبا، تقبل توبتي، اغسل حوبتي، أجب دعوتي، ثبت حجتي، سدد لساني، واهدي قلبي، واسلل سخيمة قلبي. في الآية السادسة بعد الثلاثون قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ لما قدم الله سبحانه الحث على التقرب بالأنعام كلها، وكانت الإبل أعظمها خلقا وأجلها في أنفسهم أمرا، خصها بالذكر، لأن الأصل أن تتقربي إلى الله بأحب ما يحب وبأعظم ما عندك. وأعظم ما يتقرب من الأنعام البدن التي هي الإبل. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي الإبل الضخام العظام الأجسام، وفي حكمها ماذا؟ البقر. جعلناها لكم أيها الناس من أعلام الدين الظاهرة التي يتعبد ويتقرب بها إلى الله عز وجل، فشرع سوقها إلى البيت وتقليدها وإشعارها وتعظيمها ونحرها والإطعام منها. هل النبي عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله بأحب ما يحب الله في حجة الوداع؟ كم ساق من الإبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الله يحب من العبد أن يتعبد ويتقرب إلى الله بأن يسوق الإبل إلى البيت. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى النبي في حجة الوداع 100 من الإبل، 100 ذبح منها 63 بيده، والباقي أعطاها علي بن أبي طالب يذبحها، ووزع لحمها، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة جعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله فكلوا منها. طيب الآن لماذا ذبح النبي كما قالوا 63؟ هو ساق 100 وتقرب إلى الله ب100 لكنه ذبح 63. من تقول لي لماذا 63؟ ذكرها ابن القيم، مع أنه ساق 100 لكن لم يذبح إلا 63، وأعطى علي أن يذبح، نعم، مبدعات، نعم، هذا ما قاله ابن القيم على عدد سنين عمره. كان عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة عندما فاضت روحه الشريفة، عندما قبضت روحه الشريفة. لكم فيها خير، أي لكم في ماذا تعود فيها هنا على الإبل؟ لكم في الإبل منافع في الدنيا وأجر في الآخرة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فاذكروا اسم الله عند نحركم الإبل، وهي قائمة قد صفت قوائمها. يعني الآن هذه طريقة ذبح الإبل، نحر الإبل عفوا، نحر الإبل عفوا. كيف تنحر الإبل؟ عند نحركم الإبل تكون قائمة على قوائمها يا أخوات الحبيبات، لا يعقل منها إلا اليد اليسرى فقط، هي تكون على القوائم الأربعة، تعقل اليد اليسرى، هذه هي السنة. ثم تنحر، يأتي الرجل من عند الجهة اليمنى يطعنها وتقع للجهة التي عقل منها يدها. وهذا الذي في الحديث رواه مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجله ينحر بدنته باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تنحر الإبل وهي قائمة، كما قال سبحانه فاذكروا اسم الله عليها صواف. لكن فقط السنة أن تعقل اليد اليسرى، تكون يذكر اسم الله عليها بسم الله الله أكبر وهي قائمة صفت قوائمها، هذه السنة. ثم قال تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. إذا سقطت الإبل، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعدما تم ذبحها وهي قائمة، فإذا سقطت الإبل بعد نحرها ووقعت على جنوبها على الأرض، فإذا وجبت جنوبها أي فإذا وجبت جنوبها أي وقعت على جنوبها على الأرض فكلوا من لحمها، فكلوا منها. قال ابن جرير فكلوا منها، هذا مخرجه من مخرج الأمر. يعني الآن قال فكلوا، هل هذا للوجوب؟ لا، هذا للإباحة، هذا للإباحة وليس للوجوب. فإذا نحرت وسقطت ميتة بعد النحر فقد حل لكم أكلها، وليس هذا أمر للإيجاب. وأطعموا منها القانع والمعتر. من القانع ومن المعتر؟ اختلفوا في المعنى. فقالوا القانع هو الفقير السائل بتذلل، وأطعموا المعتر هو الذي يأتي متعرض للنوال من غير طلب ولا سؤال. السعدي أعطى مخالف لهذا المعنى، قال القانع الفقير المتعفف اللي لا يسأل، والمعتر هو الفقير اللي يسأل. إذن القانع، نأخذ كلام الشيخ السعدي، القانع فقير متعفف لا يسأل، المعتر الذي يتعرض للسؤال. قال ابن عثيمين استنبطوا من هذه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أنها تجزأ إلى ثلاث الأضحية، جزء يأكله فكلوا منها، وجزء يهديه ثلثا ويتصدق بثلث، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. مثل ذلك التسخير العجيب الذي تشاهدونه، ذللنا لكم الإبل. هل تعتقدي أن الإبل سهل نحرها؟ الإبل العظيمة يقف هذا الضعيف أمامها ينحرها؟ من اللي سخرها؟ من اللي جعلها تنقاد؟ أيها الناس مكناكم من التصرف فيها فتنتفعون بركوبها والشرب والأكل منها لتشكروا الله على نعم تسخيرها لكم. والله لو شاء الله ما تمكننا منها، هي خلقتها عظيمة أصلا. كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. قال تعالى في الآية السابعة بعد الثلاثون، وهذه التي نختم بها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر الصابرين وبشر المخبتين وبشر المحسنين. جعلنا الله وإياكم ممن بشر بكل خير الدنيا والآخرة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصل إلى الله شيء من لحوم بدنكم ولا دماءها المهراقة، ولم يشرع ذبحها للدماء واللحوم، غني عنكم وعن ذبائحكم. وقال ابن عاشور المقصود من نفي أن يصل إلى الله اللحوم والدماء إبطال ما كان يفعل المشركين. المشركين كانوا يتقربوا إلى الله بنضح الدماء في المذابح حول الكعبة، ويذبحون بالمروة ويتقربون بالدم إلى الله، وكانوا يتلطخون بدم هذه الذبائح يلطخوا فيها أبدانهم، وكانوا يشرحون لحوم الهدايا ينصبوها حول الكعبة. الله يقول لهم هذا لن يصلني، نفى فعلهم، فهذا ليس من مما شرع للتقرب به إلى الله. فكانوا يعطوا المحاويج الفقراء لكن هذا يفعلوا. وفي من الجهال اليوم إذا ذبحوا للولد ذبيحة يضعوا من الدم على جبينه ويضعوا على بعض أعضائهم من الدماء خاصة، يقول لك عين ولا، هذا كله من أفعال الجاهلية، هذا من أفعال المشركين. لا يصح أنك تلطخ الأبدان بالدماء بعد الذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله لا يصل شيء من لحمكم ولا دماء. ماذا ينال الله منا؟ ما الذي يصل الله منا؟ ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم، ولكن الذي يصل إلى الله ويبلغه تقواكم وإخلاصكم العمل له وحده، فيتقبل منكم ويثيبكم عليه إن اتقيتموه فيما تذبحوه وذكرت اسم الله عليه وأردتم بذلك وجه الله، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، عظمتم به حرمات الله، عملتم فيما أمركم الله. ليس المقصود مجرد الذبح فحسب، بل أنا أقع يقع في قلبي أني أريد إجلال الله وتعظيم الله وذكر الله عند الذبح، عند ذبح هذه أو نحر الإبل. قال الشيخ السعدي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، أن يكون المقصود وجه الله، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر عباداتك إذا ما اقترنت بالإخلاص والتقوى، مثل القشور التي لا لب لها والجسد الذي لا روح له. الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخر لكم البدن كي تعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه سواه فتوحدوه بالكبرياء والإجلال شكرا له في مقابل توفيقه إياكم لدينكم وللنسك في حجكم. قال سبحان الله القرطبي في هذا من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا، الإبل عظيمة، من سخرها من هيئها، هي أقوى منا أعضاء. وذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما يظهر إلى العبد من التدبير، إنما هي بحسب ما يريد العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير، ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده. وقال ابن عاشور فالرجل الواحد يأخذ العدد منها ويسوقها وهي منقادة ويؤلمها بالإشعار ثم بالطعن، ولولا أن الله أوضع في طبائعها هذا الانقياد لما كانت أعجز من بعض الوحوش التي هي أضعف منها فتنفر من الإنسان ولا تسخر له. من مكننا؟ من أعطانا؟ من جعلنا نسوقها أمامنا؟ سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أن نجعل الله أكبر، الله كبير، الله كبير في قلبك، أكبر من الدنيا، أكبر من همومك، أكبر من أطماعك في الدنيا، الله أكبر من إنك تعصيه، الله أكبر من إنك تفعلي شيء وهو ينظر إليك. سخر لك حتى هذا الإبل العظيم، سخر لك هذا الزوج، سخر لك الدنيا، من سخر لنا السفن؟ من سخر لنا الطائرات؟ لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا ما عشنا ولا أكلنا ولا شربنا. قال تعالى وبشر المحسنين وبشر المخبتين وبشر الصابرين وبشر المحسنين، وبشر يا محمد المحسنين في عبادة الله، بشر المحسنين في عبادة الله وفي معاملتهم لعباد الله بالسعادة في الدنيا والآخرة، المحسنون جعلنا الله وإياكم منهم. هذا الذي نختم به الكلام، المحسنون هم أهل الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه والإخلاص له في عبادته، الصدق معه، هذا حال أهل الإخلاص. عبدوا الله، أن تعبد الله كأنك تراه مشاهدة، طب إن لم تكن تراه كأنه يراك يا ابن آدم، إجلالا ومهابة، حياء ومحبة، خشية ورجاء ورغبة ورهبة، هذا مقام الإحسان، أعلى درجات الدين اللي ممكن تصل إليها الإحسان كما في حديث جبريل. المحسنون قطعوا علائق الشرك والرياء عن أعمالهم، ما تلتفت للناس، لا مدحوا ولا قدحوا، عبدوا ربهم بما شرع الله على الوجه الذي شرعه، أدوا فرائض الله امتثالا لأمره واجتناب السيئات امتثالا لنهيه. لا تطيعي نفسك ولا الدنيا ولا الهوى ولا الشيطان إذا أردت أن تكوني ممن بشر وبشر المحسنين. صبروا على طاعة الله، صبروا عن معصية الله، صبروا على أقدار الله، أيقنوا بوعده ووعيده، سارعوا إلى مرضاته، خافوا مقام الله. المحسنون أحسنوا للخلائق تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسنوا للوالدين بإكرامهما، خفض الجناح لهما، ترك ما يؤذيهما. احسني للوالدين يا أخواتي، وإلى الأرحام بصلتهم وبرهم. لا تؤذي أرحامك، لا تؤذي أحبابك يا أخواتي الحبيبات. يكفينا، يكفينا أن نقطع ما أمر الله به أن يوصل بأجل الدنيا ولعاعة الدنيا. أحسنوا إلى الأزواج بالمعاشرة بالمعروف، إلى الولد بحسن التربية. تريد أن يبشرك الله وبشر المحسنين، أحسن إلى الجار بالمعروف، كف الأذى عن الناس. إلى اليتيم أحسني، منع العدوان على اليتيم ولا على ماله. أحسنوا إلى المسكين، إلى المحتاج بإعانته. أحسنوا إلى الأجير بإعطائه أجرته قبل أن يجف عرقه. أحسني إلى الخادم بكسوة وطعامه. إلى المدين حطي عنه الدين. أحسنوا إلى الصغار بالرحمة، إلى الكبار بالاحترام. أحسنوا إلى الجاهل بالتعليم حتى يبشركم وبشر المحسنين. أحسنوا إلى الغافل بتذكيره، إلى المسيء بالعفو عنه والصفح، إلى الظالم كفوا ظلم الظالم، هذا من الإحسان، وإلى المظلوم بنصرة على من ظلمه. أحسنوا إلى العاصي والكافر بالدعوة إلى السبيل المستقيم، إلى الصراط المستقيم. أحسنوا للدواب والبهائم بإطعامها والرفق فيها، في استخدامها أو ركوبها أو ذبحها. ليس للإحسان حد، والله لا تحقري صغير ولا كبير. تذكري بينما كان كلب يطيف بركية كاد يقتل العطش، رأته باغية وهي أسوأ الأعمال، زانية تأخذ المال على البغي، من بغايا بني إسرائيل. نزعت موقها، سقت هذا الكلب، غفر الله لها. أماط شوك عن الطريق، الله سبحانه وتعالى شكر له فغفر له. كل مؤمن يرجو رحمة الله، بالغاية الأمان عنا، منتهى السؤال عنا رحمة الله. طب كيف تصلي من إلى رحمة الله؟ تريدي أعلى الرحمة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحسن الناس الموعودون بمحبة الله هم المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تقولي فلانة أحسنت له أساءت لي، لا تقولي ما ردوا علي، ما شكروني، ما أعطوني. هل هناك شيء أعلى من حب الله؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لو ما أحسن لك الناس، الله سيحبك. هذه الرحمة اللي تستدعي مزيد من فضل الكريم الرحمن على المحسنين. وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين، سيزيدك حب لكن من عند الكريم، سيزيدك رحمة، سنزيد وسنزيد المحسنين. إذا أحسنت لله بالعبادة والإخلاص وأحسنت للعباد، هذه الرحمة اللي تورثك هداية وتوفيق وسداد وإعانة ومعية من رب العالمين. وإن الله لمع المحسنين، هذه الرحمة التي ستنزل عليك. إن رحمة الله قريب من المحسنين تستوجب لك حسن العاقبة والتمكين في الأرض والذكر الجميل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا الذي أتى لجميل الذكر لنوح لأنه كان من المحسنين. وموسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ويوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تريد أن تنالي الرحمة والمعية والمحبة، أحسني إلى الله وأحسني إلى خلق الله. هذه الرحمة التي ستأتيك قريبة من الله ستحط عنك الخطايا إذا كنت من المحسنين، ترفع درجاتك، تورث الجنة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. الله على حال المحسنين، ما لهم عند الله. هؤلاء المحسنون الذين ينالون الفضل العظيم هم اللي أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى عباد الله، فأحسن الله إليهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أعظم بشارة إذا كنت من المحسنين مع الله ومع عباد الله الرؤية. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيء أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيء أحب إليه من النظر إلى ربهم ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أرأيتم وبشر المحسنين ما لكم عند الله المعية المحبة الثناء الحسن الرؤية من الله إن المحسنين بشرهم الله بكل ما سمعتم من المعية والمحبة والرحمة والتمكين والذكر الحسن هذه هي بشارة الله للمحسنين إن المحسنين هم السعداء الأتقياء البرر الأخيار كل ما زاد الإحسان زاد القرب كل ما زاد إحسانك زاد قربك من الله يجد العبد حلاوة الإيمان لذة الطاعة انشراح الصدر يسعد بحياة تفضي إلى حياة خير من حياته في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أرأيتم بشارات أهل الإحسان يا أهل الإحسان جعلنا الله وإياكم ممن بشره الله وقال وبشر المحسنين وبشر المخبتين وبشر الصابرين جعلنا الله وإياكم ممن يبشر في خير الدنيا والآخرة ممن بشر برؤية الله ممن بشر بخير الدنيا والآخرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عفيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك لا يذل من وليت لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا اجعلنا مباركين أينما كنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير والموت راح لنا من كل شر اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا اللهم اغفر لأمواتنا ارحمهم عافهم اعفو عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم غسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.